دون حقيقة الواجب، حقيقة الحرام، حقيقة الندب، حقيقة الصحة، وحقيقة البطلان.
بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات.
لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.
أسألكم بالله، أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك.
في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله الذي جمعني وإياكم على هذا الفرش أن يحشرنا تحت ظل العرش، وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على هذه الأرض أن يتجاوز عنا في يوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن شخصية عظيمة كبيرة نص على هذه السيرة أو القصة القرآن الكريم. وأذكر أيها الأحبة أنني سبق أن قلت أن من أهداف هذا الدرس ليس فقط ذكر القصة أو السيرة عن الشخص الذي سيتحدث عنه بحد ذاتها كقصة أو كسيرة، لا سيما ونحن في وقت نحتاج الحقيقة أن نسقط إسقاطات على واقع هذه الأمة من واقع تلك السير العظيمة الكبيرة. ولعل من أهداف هذا الدرس أن يكون طرح ما يناسب من هذه السير مع واقعنا اليوم، خصوصا ونحن نلحظ تغيرا كبيرا، وكذلك نلحظ أن الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى أن تستلهم المواقف من القدوات. في وقت مع الأسف الشديد تصدر للأمة من ليس بكفء، بل ربما كان من ليس من أهل الإسلام أصلا. فهذه الليلة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن جزء من هذه القصة وهذه السيرة، ولعلي أكمل إن شاء الله تعالى في الشهر القادم عن هذه القصة وتلكم السيرة، لما أراه من أهمية هذا الموضوع بمكان، ولأننا حقيقة حينما قلبت البحث والتنقيب في كتب التفسير على وجه الخصوص وجدت أن هذا الموضوع قد يحتاج منا على الأقل 10 دروس متتابعة حتى نستطيع أن نلم بجوانب الموضوع. لكن لا حرج ولو اختصرنا على 2 درس، نرجو الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة. سأتحدث عن السجين المظلوم الذي قصته في القرآن الكريم، وهو يوسف عليه السلام. هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه من الله الصلاة والسلام، وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. سورة يوسف وقصة يوسف ذكرت في القرآن الكريم في قصة مستقلة وسورة كاملة، وأنا لا أعتقد أن في هذا المسجد، بل أكاد أن أجزم أنه ليس هناك مسلم إلا ويعرف قصة يوسف ولو على الأقل إجمالا، والكثير من السواد الأعظم من المسلمين يعرف هذه القصة تفصيلا وإطنابا. سأتحدث عن هذا النبي الكريم وأقف مع قصته التي نص عليها القرآن الكريم في تلكم السورة العظيمة، سورة يوسف. يوسف عليه السلام خصص الله لقصته سورة بأكملها، وهي 3rd سورة حسب ترتيب القرآن، جاءت باسم نبي، جاءت بعد قصة يونس وسورة يونس وهود، ثم تأتي بعد ذلك سورة يوسف عليهم السلام جميعا. وكما أسلفت أنا أكاد أن أجزم أنه لا أحد يجهل قصة يوسف ولو على سبيل الإجمال. ونقول من هو يوسف ابتداء؟ نسبة يوسف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن النبي حينما سئل عليه الصلاة والسلام من الكريم فأخبر أن الكريم هو التقي، ولما سئل عن الكريم تخصيصا قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذه الأربع لم تجتمع فيما نعلم لنبي إلا ليوسف عليه السلام، وهذا شرف عظيم من الله تبارك وتعالى وإفاءة من الله على هذا العبد الكريم يوسف عليه السلام. ولد يوسف عليه السلام ونشأ في فلسطين، ثم بعد ذلك بيع كالرقيق في مصر، ثم وصل به أن كان عزيز مصر، ثم مات عليه السلام كذلك في مصر. بدأ في أرض فلسطين ولما ولد فيها، ثم بعد ذلك عاش أكثر عمره في مصر حتى بيع عبدا ثم أصبح عزيزا، ثم قبل ذلك سجن، ثم بعد ذلك توفي عليه السلام كذلك في مصر. طبعا نبوة يوسف ثبتت في القرآن الكريم أنه رسول ونبي، لأنه ليس كل نبي رسول كما تعلمون، لكن كل رسول نبي. ويوسف نص الله على نبوته في القرآن في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ثم ذكر الأنبياء وذكر منهم يوسف عليه السلام، ثم قال الله جل وعلا في أواخر الآيات أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فهو نبي بنص القرآن وكذلك رسول بنص القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى قال في آية غافر في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا نص الله على نبوة يوسف وعلى رسالته عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. وأيضا من خصائص يوسف عليه السلام أن الله من عليه بالخلقة الحسنة وأنه جميل، وهذه الخلقة سببت له أيضا فتنة عظيمة في السراء سيأتيكم ذكرها إن شاء الله تعالى هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري الحديث الطويل لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، تعرفون أن الرسول مر على كل سماء وسلم على بعض الأنبياء، فمن جملة من مر عليهم في السماء الثالثة مر على يوسف عليه السلام، ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا أنا برجل أوتي شطر الجمال، لك أن تتخيل نصف الجمال في الأرض وزعه الله جل وعلا بين المخلوقات والمخلوقين، والنصف الآخر وهبه الله إلى هذا النبي يوسف عليه السلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل الذي أوتي هذا الجمال، فأخبر أنه يوسف ابن يعقوب عليه السلام، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يعطيه رب العالمين خلقة فيها من الجمال ما لم يعط أحد من الخلق، لكن نور النبوة، وركزوا، نور النبوة غلب على جماله بعد أن نبئ، بعد أن كان نبيا، فأصبحن النساء لا يتحرشن به بعد نبوته. ولذلك ما حصل له من الفتنة ومراودة امرأة العزيز له كانت قبل نبوته، فلما نبئ عليه السلام كان نور النبوة يمنع أن يتحرش به أحد من النساء عليه السلام. ولذلك كان جمال لا يختلف فيه أحد، حتى أن النسوة التي رأينا بعد أن انتشر خبر امرأة العزيز كما سيأتي، فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. يعني النساء اللواتي رأينا يوسف وأعجبنا بجماله استغربنا وأكبرنا ذلك الجمال حتى ظننا من شدة الجمال، وهذه صيغة مبالغة، أنه ليس من المخلوقين البشر، إنما هو ملك كريم. ويوسف عليه السلام قصته ذكرت في القرآن الكريم كما أسلفت في سورة كاملة، ولذلك افتتح الله هذه السورة بألف لام راء. والموضع هنا أيها الإخوة الكرام ليس موضع تفسير، لكني سأشير إشارات إلى بعض الأمور العلمية التي تحيلنا إلى ما نريده من هذه القصة. فدرسنا سيرة، ولا يلومني أحد في مسألة التفسير والوقوف مع تلك الآيات في السورة العظيمة. لما ذكر الله ألف لام راء، تعرفون أن هذه الحروف المقطعة فيها تحدي للعرب على وجه الخصوص ولغيرهم. الآن القرآن يتلى بين أيديكم باللغة العربية، والقرآن هذا مركب من الحروف العربية: ألف لام راء كاف هاء ياء عين صاد طاء هاء، وقس على ذلك. فكأن الله يريد أن يقول لنا: أنتم تتحدثون اللغة العربية وقرآنكم نزل باللغة العربية، فهل تستطيعون ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله أو آية من مثل هذا القرآن وهو بلغتكم باللغة العربية التي تتحدثون بها؟ ولذلك الله جعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن. القرآن العظيم معجزة، ولذلك عيسى عليه السلام أوتي معجزة الطب، يبرئ الأكمة ويحيي الموتى بأمر الله جل وعلا. وموسى عليه السلام جعل الله المعجزة معه في عصاه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن معجزة. طبعا القرآن فيه معجزة من ثلاثة أوجه: أولا أن القرآن فيه إعجاز بياني، يعني ما في زيادة حرف ولا نقص حرف، منذ أن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالتواتر نقل إلينا إلى يومنا هذا وقد تولى الله حفظه. اثنين، إعجاز علمي، فتجد بعض اليوم الإعجازات العلمية المكتشفة إلى يومنا هذا تجد أن القرآن نص عليها وجاء بها، سواء كانت تصريحا أو تلميحا. خذ على سبيل المثال الآن في علم البحار، اكتشفوا أنه بعد النزول في البحر على مسافة تبعد أميال معينة أنه يكون ظلمة حتى لا يرى فيها شيء، والله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وكذلك على سبيل المثال يكتشف أن البعوضة أن على ظهرها شيء أو حشرة أصغر منها أيضا لها من الخلقة غير ما يعلمه البشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال بعض العلماء أي أصغر منها. وقس على ذلك فيما جاء في القرآن الكريم من الإعجاز. أما الإعجاز الموضوعي وهو الإعجاز الثالث، وهنا وقفة: الإعجاز الموضوعي، أتحدى إنسان يسمع كلام الرحمن ولا يرق قلبه أو على الأقل تميل نفسه. وهذا القرآن لما تلي سمعته الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، بل لما تلي على بعض عتات قريش من الكفرة كالوليد بن المغيرة وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، كانوا إذا سمعوا القرآن تأثروا به وكانت ترق قلوبهم. إذا كان عقبة بن أبي معيط يقول: أردت أن أستمع إلى ما جاء عن محمد، أي القرآن الكريم، يقول: فما وجدت وقت وفرصة إلا حينما سافر أبو جهل. فلما سافر أبو جهل تسلل عقبة بن أبي معيط فاستمع شيئا من القرآن، وفي رجعته وعودته
التقى بأبي جهل فقال من أين جئت؟ قال جئت من عند محمد صلى الله عليه وسلم فاستمعت إلى شيء من قرآنه ورق قلبي له. وفي بعض الروايات أنه سمعه 6 ليال، الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الليلة السادسة. المهم قال رق قلبي لما قال، فليس بسحر ولا بكهانة ولا بشعر ولا بغير ذلك. فقال له أبو جهل إن عدت إلى محمد عليه الصلاة والسلام واستمعت منه مرة أخرى فلا تحادثني ولا تجالسني. فترك سماع القرآن علما أنه تأثر في البداية به ومات على الكفر. وكذلك الوليد بن المغيرة، وذكرنا هذا في قصة خالد بن الوليد في الشهر الماضي أو الدرس الماضي، حينما سمع القرآن حتى أن الوليد بن المغيرة يوم أن سمع القرآن رق قلبه، وانتشر الكلام عند قريش أن الوليد بن المغيرة استمع إلى محمد. فدخل أبو جهل يريد أن يقول للوليد بن المغيرة أن الناس يتحدثون بك وفيك، فقال ماذا يقولون فيه؟ قال يقول إنك رجل بخيل، وإنك ذهبت إلى محمد حتى تأكل عنده الطعام لأنك بخيل على نفسك أن تدفع مالا وتأكل طعام، وهذا خلاف الواقع. فالوليد بن المغيرة كان من أغنى قومه، وكان أيضا ممن ينفق حتى على الحجاج وعلى الكعبة في كسوتها وغير ذلك. فقال كيف يقال عني هذا وأنا أكرمكم وأكثركم مالا؟ قال إذن إن لم يكن كذلك فأنت على الأقل تابع لمحمد، وهذه صفة لا تليق برجل من كبار قريش. قال ما كنت تابعا له، لكنني استمعت إلى كلام يقرأه ويقوله، ليس بالشعر وأنا شاعر، وليس بالرجز وأنا أعرف القصيد ورجزه، وليس بالسحر ولا بالكهانة وأنا أعرف السحرة والكهان وأعرف علاماتهم، إنما سمعت كلاما له حلاوة وعليه طلاوة، إلى آخر ما قال. فأبو جهل لم يعجبه ذلك الكلام، قال إن سمع الناس منك ذاك فسيقولون أمرا خلاف ما تقوله، ولكن قل للناس قولا يكرهونه في محمد حتى يصدقوك أنك ما زلت على دين آبائهم. فقال أمهلني أفكر، فكر وقدر وعاد التفكير والنظر، ثم قال له إذن قل للناس أن ما قاله محمد أنه سحر يؤثر. فقام أبو جهل وخرج للناس وقال يا أيها الناس إن الوليد ابن المغيرة يقول أن ما يقوله محمد سحر يؤثر. فأنزل الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم بسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وكانت النتيجة سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. شاهد الكلام أن قرآننا هذا الذي بين أيدينا معجز ولفظه عظيم وكبير، لكن قلوب بعض الناس لا يعرفونه، ولذلك لما جاء القرآن غير الأمة، أمة وثنية ضائعة تائهة تعبد الأصنام وتطوف على أحجار. هل يعقل أن أولئك القوم يعبدون الأصنام من التمر ثم إذا جاعوا في الليل أكلوا منه؟ هل يعقل أن أمة تأيد البنات ولا يئدون البنت إلا بعد أن تكبر، يقولون حتى تتعذب في وأدها وقتلها؟ هل يعقل أن هذه الأمة كانت في يوم من الأيام قبل البعثة كان يضعون المرأة تلد على شفا حفرة، فإذا أنجبت ذكرا أقاموها وإذا أنجبت أنثى دفنوها؟ كانت أمة تائهة ضائعة لا قيمة لها قبل القرآن ولا قبل نبي القرآن صلى الله عليه وسلم. فنزل هذا القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تغير الحال وأصبحت أمة بعد أن كانت ترعى الغنم أصبحت أمة تقود الأمم،
لأن القرآن الكريم كتاب ربها المعجز العظيم الذي جعله ربنا معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. سورة يوسف سورة مكية، وقلت لكم الدرس ليس تفسيرا، لكن السورة المكية عادة يكون سياق الآيات فيها انذار ووعيد، وهذه الآية جاءت قصة كاملة فيها تشويق، ولذلك الذي يستمع إلى قصة يوسف ينشد لها. يسميها عطاء رحمه الله، وهو أحد المفسرين الكبار، يقول سورة يوسف سورة المحزونون، ما قرأها محزون إلا سري عنه. ولذلك ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقرأها كثيرا في سجنه، وكان يشرحها للمسجونين معه، يأتي بالآيات ويفسرها لهم، لأنها تبعث الراحة للذي قد أصيب بالحزن والهم والتعب. القضية ما هي؟ أنك تستمع واقعة، الواقعة هذه ما هي قصص خيال ولا حكايات أطفال ولا تلاعب أناس من هنا وهناك، إنما واقعة على نبي قصها الله جل في علاه. ولذلك حينما تسمع أمرا واقعيا تتأثر به، فكيف إذا كان قرآنا يتلى من رب العالمين ووقعت على نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. شدة ثم رفع فيها البلاء، يوسف هكذا قصتها، شدة ثم تنفرج، شدة ثم تنفرج، تأتي الأمور عكس. إخوة يوسف رموا يوسف في البئر، البئر شدة وبلاء، لكن نهاية البئر وين كانت؟ نقلت يوسف من الجب إلى قصور وقصر العزيز، وقصر العزيز في الأصل هو سراء قصر وعيشة ملوك كما يقولون، لكن تتبناه وتبتليه وتراوده امرأة العزيز ثم يدخل السجن. السجن بلاء، ولذلك لا أحد يفرح بالسجن، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاثبتوا. بعض الناس يتوقع أن قضية السجن محببة، صحيح أن البلاء إذا ابتلي العبد به صبر ويسأل الله الإعانة والصبر والثبات، وإلا هو فتنة، فبالتالي يدخل السجن. هذا الدخول السجن بعد أن فتح الله على يوسف ومن عليه واجتباه وعلمه من تأويل الأحاديث وأصبح معبرا للرؤى، وهي العلم السائد في ذلك الوقت في مصر، عبر رؤيا الفتيان، ثم بعد ذلك يخرج أحدهما الذي يسقي ربه خمرا، يعني يصبح يسقي له عصير العنب، ثم بعد ذلك يرى الملك تلك الرؤيا، فيخرج يوسف بعد أن أول رؤيا الملك فيصبح عزيز مصر. إذن شدة ثم انفراج بعدها. هذه السورة قصة يوسف نزلت بعد سورة هود، ليش؟ لأن سورة هود في القرآن ذكر الله قوم صالح وكيف عذبهم فيها وغيرهم، ثم بعد ذلك نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي عام؟ في عام الحزن، ذلك العام الذي مات فيه عم النبي أبو طالب الذي كان يدافع عنه وينصر دعوته، حتى الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام، لم تؤذني قريش يعني إيذاء بالغا إلا بعد أن مات عمي أبو طالب. فحزن النبي على موته حزن شديد، ثم بعد 3 أيام بالضبط من يموت؟ تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجته وحبيبته وقريبته وأقرب الناس إليه رضي الله عنها، بل هي من أفضل نساء العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كم؟ الرجال فيه الحواريين وفيه الأصحاب حول الأنبياء، فالكمل من الرجال الكمال الدنيوي كثير، لكن من النساء قلة، فاللواتي كمل من النساء آسية بنت مزاحم زوجة فرعون التي آمنت، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كملن.
فأصبح من ضمن الكمال لهذه المرأة ثم تموت. فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت زوجته ولموت عمه. ثم أنزل الله على هذه السورة تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام. تجدون الآن في القرآن الكريم القرطبي لما ذكر الحديث عن قصص الأنبياء ذكر ما جاء قصة مثل قصة يوسف كاملة وما كان متفرق. يعني قصة موسى عليه السلام كم ذكرت في موضع؟ ذكرت في 73 موضع. وقصة إبراهيم ذكرت في أكثر من موضع. لكن قصة يوسف ذكرت في موضع واحد في سورة واحدة وجاءت كاملة مفصلة. يعني بمعنى من يمسك المصحف الآن ويقرأ قصة يوسف من غير شرح ولا تفسير في ظني أنه سيفهم القصة. ما هو زي ما يقول واحد من الشيبان بالعامية قالوا تعرف قصة يوسف؟ قال معروفة. قالوا وشي؟ قال ما يبي لها شيء، رجال شايب ضاع له ولد ولقح. هذا في الجملة. لكن نحن نقول قصة يوسف فيها من يصبر يقف في حيثياتها وتفاصيلها سيجد العجب العجاب من تلكم القصة. القرطبي حينما تكلم عن خصائص الأنبياء ذكر منهم قصة يوسف عليه السلام في قصته. ولذلك القرآن معجز، سواء كان القرآن مكرر في بعض المواضع أو غير مكرر، جاء بالقصة مجملة أو جاء بها مفصلة أو جزء أو أطنب، ستجد العجب العجاب من هذا القرآن الكريم. دعونا نبدأ في القصة حتى لا أطيل عليكم بهذه المقدمة، ولعلنا نقف حقيقة. أنا أريد كما قلت الهدف مو بسرد قصة. أنا أجزم لو أسأل أصغر شاب موجود الآن معنا في هذا الجامع سيحدثني ربما باختصار عن يوسف. أريد أن نقف مع الآيات والعبر الموجودة في هذه القصة. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا فيه أيضا تأكيد على المعنى الذي قلت، نزل قرآن عربي. لا أعتقد أن هناك حجة لك أن تقول بأنك لا تفهم القرآن الكريم. دكتور في أحد يذكر أحد الدعاة أن أحد الدكاترة في جامعة أمريكية بل من أكبر الجامعات في أمريكا كان يدرس القانون وله مؤلفات بعضها في 1000 صفحة وأكثر وأقل، وكان يدرسون في هذا المنهج يدرسون المواريث حسب النظام النظم التي عندهم. كان أحد الطلاب المسلمين العرب المبتعثين يدرس عند هذا الدكتور في تلك الجامعة، وهذه قصة واقعية. يقول فجلس يحدثنا عن المواريث حسب أنظمتهم في تلك البلاد، فأخبرته أن المواريث عندنا جاءت في القرآن الكريم مجملة في 3 آيات وجاءت مفصلة في أكثر من آية. يعني هالثلاث آيات لو جمعناها وراء بعض ربما لا تأتي صفحة. يقول فلما قلت لهذا الدكتور أن آيات المواريث عندنا اشتملت جملة في 3 آيات في القرآن، يقول ما صدق، قال هذا كلام خرافي، يعني نحن نكتب كتب كبيرة حتى نوزع المواريث على الناس وحقوق أولئك الذين يستحقون الميراث تقول لي 3 آيات؟ يقول فترجمت له تلك الآيات في ترجمة إنجليزية وأعطيتها هذا الدكتور. يقول بعد أسبوع واحد بالضبط جاء الدكتور يسأل يقول كيف أدخل في دينكم؟ كيف أدخل في دينكم؟ المسألة أن القرآن الكريم معجز معجز، والدليل أنك حينما تقرأ القرآن تجد الشفاء. ولذلك لفظة شفاء لم ترد إلا إلى أمرين. العسل لما ذكره الله جل وعلا قال فيه شفاء إيش؟ للناس، وشفاء العسل شفاء الأبدان. والقرآن الكريم لما قال الله تبارك وتعالى أنه شفاء هدى وشفاء، وقال العلماء شفاء الأرواح والقلوب في القرآن الكريم العظيم. والله الذي لا إله غيره، لو تأملت الأمة والناس في هذا القرآن العظيم لصحت أبدانها وقلوبها واستقامت أحوالها السياسية والعسكرية والاجتماعية
والإيمانية وقس على ذلك. لكن لما بعدت الأمة عن كتاب الله تبارك وتعالى أصبح حالها كما نرى. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله سماها أحسن القصص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود قالوا سمعنا أن رجلا كان في فلسطين ثم فقد ولده. وقيل أن اليهود كانوا يقرؤون ذلك في التوراة لكنهم لا يعرفون بقية تفاصيلها. فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام قصة يوسف. الغريب في هذه السورة أن فيها كل ما يحتاجه الإنسان في حياته، القيم الحياتية، الدينية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الزوجية، الأسرية، كثير من قضايانا تجدها في هذه السورة. كل العناصر الحياتية جملة تجدها في قصة يوسف. وتنتهي القصة لكل من وقع في القصة أو شارك فيها إذا أراد الخير تنتهي له بالسعادة. يوسف عليه السلام بدأت بالمحنة له، ثم في النهاية يكون سعيدا حينما كان عزيز مصر وكان يدير شؤون الاقتصاد بل شؤون البلد في مصر عليه السلام. أبو يوسف يعقوب حزن على بعد ولده سنوات طويلة، وقيل 40 عاما، ثم بعد ذلك يلتقي به بعد أن وضع القميص على وجهه وارتد له البصر وأصبح سعيدا. إخوة يوسف بعد أن رجعوا إليه في آخر القصة واستغفروا، طلبوا من أبيه من يستغفر لهم وطلبوا العذر من يوسف وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، كذلك عاشوا بسعادة. امرأة العزيز في آخر القصة تابت وقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه إلى آخرها. فبالتالي هذه القصة تقودنا إلى أنه بعد تلك الشدة والمحنة بإذن الله سيكون فرجا كبيرا وعظيما. ثم نقول نزلت هذه السورة في سنة 10 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وآله حينما تحدث عن هذه السورة حدث بها الصحابة والناس وبين لهم أن هذه السورة حدثت أو هذا الأمر حدث ليوسف، فسري عن المحزونين في ذلك الوقت. قال يوسف عليه السلام لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عدد إخوان يوسف كم واحد؟ كم عددهم؟ 11، وهو 12. أخوه الذي أصغر منه بنيامين أخوه من أمه وأبيه، وستة إخوة له من أم وأب، يعني إخوانا من أبيه، البقية 10 ستة من أم وأب وأربعة كذلك من أم وأب، وأمهم كانت جارية كما ذكر ذلك بعض المفسرين. فيوسف إخوانه إخوة هذا النبي الكريم أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر إضافة إلى إخوانه. الشمس كناية عن والده والقمر عن أمه، وهذا أيضا في لفتة جميلة. القمر بضوئه الخافت فيه شيء من الحنان والقرب، والشمس الساطعة فيها دلالة القوة والرؤية والحكمة، وذلك يعقوب عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآها كذلك كلها تسجد له. يوسف عليه السلام عرض الرؤيا على أبيه، وأبوه حينما سمع تلك الرؤيا، يعقوب نبي عليه السلام وعنده علم تعبير الرؤى، طبعا بخلاف ما قاله بعض المفسرين أنه لا يعبر، وبالتالي عرف من ظاهر الرؤيا أن يوسف سيكون له شأن كبير وسيكون له شأن عظيم. أضرب لكم مثال عقلي. الآن لما يرى في المنام أن الشمس والقمر تسجد، هل تسجد الشمس والقمر لعظيم أو لغير عظيم؟ لعظيم. فبالتالي يعقوب عليه السلام استلهم ذلك من هذه الرؤيا التي قصها عليه ابنه، فقال له أبوه خائفا عليه. طبعا لاحظوا التأدب من الابن ابتداء. قال يا أبتي، يا أبتي، يناديه بهذا النداء. والأب لما أراد أن يبلغه لا يخبر أحد، قال يا بني لا تقصص رؤياك. أسألكم اليوم، كم نحتاج اليوم من تقارب بين الآباء والأبناء؟ والله يأتيني عدد من الاتصالات، سواء ذكور أو إناث، من الأبناء على وجه الخصوص يشتكون من البعد بينهم وبين آبائهم. فيه وحشة، فيه فراغ. لاحظ يوسف يحاور أباه والأب يستمع إليه، ويوسف عمره كم في هالمرحلة؟ أكثر المفسرين الذين قالوا لم يتجاوز أن عمر يوسف 12 عام، ومنهم من قال أن يوسف كان أصغر من هذا العمر، ومع ذلك يقول يا بني لا تقصص رؤياك، خايف عليه، على إخوتك، فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال العلماء يقصد به شيطان كل واحد، ولذلك كل واحد معه شيطان، وقيل الشيطان الأكبر. ثم أخبره أن لا يخبر أحدا بهذه الرؤيا. طبعا هنا فائدة، قد يحتاج الإنسان في حياته أن يكتم شيئا من أموره الخاصة، خصوصا إذا كانت بعض النعم التي قد يتلقفها الحسدة والمغرضون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قضاء حوائجكم إيش؟ بالكتمان. ليس كل أمر حسن وجميل عندك تخبر به كل أحد، قد تخبر إجمالا. لو قيل لك كيف حالك مثلا، بشرنا عن أمورك، الحمد لله بخير، لأن الله يقول أما بنعمة ربك إيش فحدث. لكن ليس شرطا أن تكون الأمور بتفاصيلها ودقائقها، لأن الحسد موجود، والذين كل صاحب نعمة كما يقال محسود. فيوسف عليه السلام لما أخبر أباه، أخبره أبوها لا يخبر أحدا بهذه الرؤيا، لأنها من نعم الله على يوسف فلا يخبرها أحد. طبعا هذه الرؤيا تدل على أمر، الرؤيا موجودة، والرؤى أيها الأحبة ليست حكرا على أحد، ليست على المسلم دون الكافر، ولا على الكبير دون الصغير، ولا على الرجل دون المرأة. الرجل يرى رؤيا، المرأة ترى الطفل، وهذا دليل أن يوسف غلام ورأى رؤيا، والكفرة يرون الرؤى. ولذلك خالد بن الوليد وهو كافر قبل أن يسلم رأى رؤيا في المنام أنه كان في أرض ضيقة موحشة، ثم خرج منها إلى أرض واسعة خضراء، فعبرها له بعد إسلامه من؟ عبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أحد المعبرين من الصحابة أبو بكر، والتعبير تعبير الرؤى لا يعرفه إلا من فتح الله عليه وهو علم، بل قال بعض العلماء كابن سيرين أنه فتوى لنص القرآن، يوسف أيها الصديق إيش أفتنا، فهي فتوى، ولذلك لا يعبث بها كل أحد. وكان من عوائل المعبرين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول رأى رؤيا قبل غزوة أحد في الصحيح كما تعرفون، رأى أن بقرا تنحر، وأن رأس السيف يثلم، وأنه يكون في درع حصيلة، فأخبر الصحابة فقالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال يموت من أصحاب من يموت، ويقتل أحد أهله وهو جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الأرض الحصينة هي المدينة التي يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينجون من ذلك الانهزام أو الهزيمة التي ربما ستكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت أيضا للصحابة بعد الفجر ويقول من رأى منكم رؤيا، وهذا فيه دلالة على أن الرؤيا موجودة، ولذلك هي من المبشرات. الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة، ورد في الحديث جزء من 46، ورد في الحديث الآخر في الصحيح من 50، ورد في الحديث الآخر من 70، وكلها صحيحة. قال العلماء 46 لو قسناها كم مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ 23 سنة قبل بعثة الرسول. ألم يكن يرى رؤى عليه الصلاة والسلام؟ بلى. يقول العلماء اختلفت هذه المدة، منهم من قال انها 6 أشهر، ولو اخذنا على انها 6 أشهر وجدناها مقابلة 46 جزء، فبالتالي كلها صحيحة. يقول ابن القيم 46 و50 و70 أجزاء من أجزاء النبوة على حسب إيمان الرائي، بقدر إيمانك أنت يكون قربك من هذه الأجزاء. ولذلك الرؤيا الصالحة هي رؤيا حق. محمد بن سيرين كان من أعظم من يؤول الرؤى، ولذلك يقول ابن سيرين: رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت رجلا جميلا ومعه 3 أشياخ، 3 رجال كبار. يقول: فأقبلت عليه فقلت: من أنت؟ قال: أنا يوسف. قلت: من هؤلاء الذين معك؟ قال: هؤلاء آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم. يقول: قلت له في المنام: علمني مما علمك الله. يقول: فقال لي: سأفتح فمي. يقولها ابن سيرين عن يوسف في المنام. يقول: ففتح فمه فقال: انظر. يقول: فنظرت. قال: ماذا ترى؟ قلت: ارى لسانك. قال: ففتح فمه مرة اخرى قال: انظر، ماذا ترى؟ قال: ارى لهاتك. قال: ففتحها الثالثة قال: انظر، ماذا ترى؟ قال: ارى قلبك. فقال ابن يقال يوسف لابن سيرين: اذهب وعبر الرؤى ولا تخف. يقول ابن سيرين: فعبرت بعدها كل رؤيا، الله ما عبرت رؤيا إلا وقعت. ففتح الله عليه بهذه الرؤيا التي رآها، لأن الرؤيا كما قلنا علم، والرؤيا تأتي على 3. فيه رؤيا هذه تسمى أضغاث أحلام من الشيطان، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أهاويل الشيطان، وهذه كما نص القرآن أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وفيه الرؤيا الحق الصالحة التي هي جزء من النبوة، وهذه تعبر كما جاء في تأويل يوسف عليه السلام، والقصة بآخرها قال: تأويل رؤياي قد جعلها ربي إيش حقا. القسم الثالث هو بواعث النفس، الخواطر، يعني تنام وأنت تفكر في أمر ثم تراه في المنام. كيف تعرف الرؤيا الصالحة؟ الرؤيا الصالحة لا تختلف مع قواعد الدين، بمعنى لو رأيت في المنام رؤيا مثلا تعبيرها أنك تقطع رحمك أو تقتل مسلما أو تظلم أحدا، هذه تتعارض مع أصول الدين، هذه من الشيطان. وأما الأضغاث، أضغاث أحلام، هي التي ما تكون منضبطة، يعني واحد يرى الآن مثلا أنه متزوج، فجأة يرى أنه طايح من فوق سطح، فجأة يرى نفسه أنه يصبح كتكوت عصفور، هذه يعني خرابيط كما يقال، هذه أضغاث أحلام لا يلتفت لها الناس. ولذلك انشغلوا الناس في الآونة الأخيرة بالرؤى ورغبتهم في تأويلها. البخاري صاحب الصحيح يقول: كنت أرى أهاويل من الشيطان في المنام فتزعجني وتمرضني أيام. يقول أمرض، يشوف أشياء مخيفة، فقلت: ما الحل؟ يعني كيف أرتاح؟ يقول: فبلغني حديث يرويه قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، هذا البخاري، هذا بالصحيح ترى موجود، ذكرها ابن حجر. يقول البخاري: فوقعت على حديث لقتادة أن قتادة يقول: إني كنت أرى أهاويل من الشيطان فتمرضني أيام. حتى قتادة مو بس البخاري. فسألت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الحل، سأله عن هالقضية إنه يرى أهاويل ويمرض بسببها ويتعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يسره فليخبر بها من أحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، لأنها من الشيطان. ثم قال: ف فليتفل أو ينفث عن يساره ثلاثا وليغير مكان نومه فإنها لن تضره. يقول البخاري: ففعلت ذلك فما وجدت ضررا من ذلك أبدا. ولذلك الرؤى ما تحتاج ممن لا يعرف أن يجتهد، لأن ابن سيرين جاءه رجل سأل رجل رأى رؤيا في المنام أن أسنانه كلها تسقط، وسأل رجل لا يعرف التعبير جيدا أو ربما يعرف لكن لا يعرف كيف يصيغه، فقال: إني رأيت أسناني تسقط، فما تأويل ذلك؟ قال: سيموت أهلك كلهم. وضج صدره ودخل على ابن سيرين وقال: ما بك؟ قال: سألت عن رؤيا رأيتها فعبرها لي فلان بموت أهلي. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن أسناني كلها تسقط. قال له ابن سيرين: ستكون أنت أطول عمر في أهلك كلهم. نفس التعبير لكن جاء من باب التبشير أو البشارة. ولذلك المرأة التي دخلت تبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح، وقالت لعائشة: أني رأيت أن عمود بيتي يسقط وأن سروجه تنطفئ. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يموت زوجك ويفسد أبناؤك. وهك صدرها. فدخل النبي وهي تبكي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما بك؟ قالت: رأيت رؤيا فعبرتها عائشة. قال: ماذا رأيتي؟ قالت: رأيت أن عمود بيتي يسقط.